بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس بعد 100 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا كتاب الصداق. والصداق في اللغة مشتق من الصدق، وهو الشيء الشديد الصلب، وعرفه في المنتهى بأنه العوض المسمى في عقد نكاح وبعده. العوض المسمى في عقد نكاح، هذا إذا سموا المهر، وبعده أي بعد العقد، كما سيأتي في نكاح المفوضة التي لم يسمى لها مهر يسمى لها بعد ذلك، فهو العوض المسمى في عقد نكاح وبعده. قال: الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. تبتغي لمالك. وقوله: وآتوا النساء صدقاتهن، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال أبو عبيدة، هذا هو معمر بن المثنى البصري رحمه الله، قال ذلك في كتابه مجاز القرآن. قال: يعني عن طيب نفس نحلة، يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله. أمر الله الرجال أن يعطوا النساء المهور عن طيب نفس، وقيل نحلة من الله للنساء، عطية من الله للنساء، المهر المهور، وهذا قول الزجاج. قال: وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. متفق عليه. وأجمعوا على مشروعيته، مشروعية المهر والصداق. قال: تسن تسميته في العقد، يسن أن يذكر المهر في العقد، يسن ولا يجب ولا يشترط. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك، ولأن تسميته أقطع للنزاع، وليست شرطا، لقوله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فبين أن من النساء من لا يفرض لهن، يعني لا يذكر ولا يسمى لهن المهر عند العقد. قال: وروي أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسمي لها مهرا، أخرجه أبو داود. وسيأتي الكلام على قضية من لم يسمى لها المهر، فالسنة أن يسمى المهر في العقد. قال: ويصح بأقل ما يكون مالا. والقاعدة أن كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة في الإجارة فإنه يصح أن يكون مهرا ولو قل. كل ما صح أن يكون ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة صح أن يكون مهرا ولو كان قليلا، لحديث: التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، مهرها نعلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وأجمعوا على ألا توقيت في أكثره، ذكره في الشرح، أي لا تحديد لأكثر المهر. ويسن تخفيفه، لقول عمر: لا تغالوا في صدقات النساء، الحديث رواه أبو داود والنسائي. عن عائشة مرفوعا أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، رواه أبو حفص ورواه أحمد بنحوه. والمذهب أنه يسن أن يكون من 400 درهم إلى 500 درهم، والأربعمائة درهم قالوا هذا صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، والخمسمائة صداق أزواجه إلا صفية وأم حبيبة، فالصفية كان صداقها هو عتقها، وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي 4000 درهم. قال عثمان النجدي في حاشية المنتهى: ومن سماحته صلى الله عليه وسلم، من سماحته أخذ الأقل لبناته وإعطاؤه الأكثر لزوجاته، 400 درهم لبناته و500 لزوجاته. قال: فإن لم يسمى أي إن لم يذكر المهر في العقد فهو تفويض البضع، هذا يقال له تفويض البضع، وسيأتي الكلام عليه. أو فإن لم يسمى أو سمى فاسدا، سمى مهرا فاسدا كخمر وحر، الحر لا يباع، الخمر ليست مالا، كذلك لو سمى مالا مسروقا أو مالا مغصوبا، لو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل. في الحالتين إذا لم يسمى المهر أصلا، أو سمي ولكن سمي شيئا فاسدا ليس مالا، وهذا وجوده كعدمه فكأنه لم يسمي، في الحالتين لها مهر المثل. قال: صح العقد ووجب مهر المثل، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل، ولم يسلم البدل، وتعذر رد العوض لصحة النكاح، النكاح صح، فرد العوض أن نقول للمرأة انصرفي، تعذر إعطاؤها البدل، وتعذر، لكن لا نستطيع أن نصرفها أو أن نرد، لا سيما لو حصل الدخول أو قبل الدخول لها النصف، لكن العقد صحيح وعليه فيتعذر أن نرد المرأة، العقد صحيح، وتعذر رد العوض لصحة النكاح فوجب بدله، بدل ماذا؟ بدل المهر الفاسد. وعللوا أيضا قضية أن المهر الفاسد لا يفسد العقد، فيقولون هذا العقد، عقد النكاح، لا يفسد بجهالة العوض، فكذلك لا يفسد بتحريم العوض، لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، كأنه غير موجود، كأن المهر لم يسمى، ولو عدم المهر أي لم يسمى فالنكاح صحيح. إذن إذا عقد النكاح ولم يسمى مهرا أو سمى شيئا فاسدا فإن النكاح يصح، ويجب للمرأة مهر المثل. ماذا لو طلقها قبل الدخول؟ ماذا لو طلقها قبل الدخول؟ نحن نعلم أن الطلاق قبل الدخول، وسيأتي هذا، أنه يوجب نصف المهر قبل الدخول والخلوة، فهذه لم يسمى لها المهر ولها مهر المثل، فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهر المثل، لها نصف مهر المثل. قال: وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، كان المهر والصداق أن يعلمها شيئا من القرآن فلا يصح على المذهب، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، بقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، وقوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات والطول المال. ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله فلم يصح أن يقع صداقا كالصوم والصلاة، كما لو جعل المهر أنه يصلي أو يصوم، فتعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا، رواه النجاد وسعيد في سننه ولا يصح. قال وأما حديث الموهوبة وقوله عليه الصلاة والسلام فيه زوجتكها بما معك من القرآن، اتفق عليه، المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحب أن يتزوجها، زوجها لأحد الصحابة بما معه من القرآن. قال فقيل معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن، كما زوج أبا طلحة على إسلامه. وليس فيه زوج أبا طلحة على إسلامه، المحقق أحال هذا على المستدرك الحاكم والبيهقي، إسناده صحيح. وليس فيه في أي في حديث زوجتكها بما معك من القرآن ليس فيه ذكر التعليم، ليس في الحديث أنه قال تعلمها، ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل لحديث النجاد. قال وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح، أي لو أصدقها تعليم معين من فقه، تعليم شيء معين من فقه أو حديث أو شعر مباح، هنا يصح أن يكون صداقا إن كانت المرأة مسلمة، وعلى الزوج أن يعين ماذا سيعلمها، هل الفقه كله أو يعلمها بابا منه أو مسائل من باب، وأن يحدد أيضا ويعين من أي مذهب ومن أي كتاب منه، وهل التعليم تفهيمها إياه أو تحفيظها، كل ذلك يلزم لو جعل، حتى يكون معلوما لا مجهولا، لو جعل الصداقة تعليمها الفقه فلا بد أن يحدد الفقه كله أو بعضه أو بابا أو مسائل من أي مذهب من أي كتاب، وطريقة التعليم هل هو تفهيمها أو تحفيظها، من فقه أو حديث أو شعر مباح أو شعر مباح، حتى يقولون لو علمها ثم طلقها قبل الدخول بطلبها فلا تستحق مهرا، فتلزم بأجرة التعليم، بأجرة التعليم، فلا بد أن تتعامل مع هذا على أنه مهر وتجري عليه الأحكام. أو شعر مباح، قالوا وكذلك الأدب من النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع واللغة يصح كذلك. أو صنعة صح، صنعة أن يعلمها خياطة أو كتابة حتى لو كان هو لا يعلم هذه الصنعة، يتعلمها ثم يعلمها إياها، لأن التعليم يكون في الذمة، في ذمته، كما أن المال يكون في الذمة، قد يسمي لها مالا وهو في ذمته. قالوا ويجوز أن يقيم لها من يعلمها، وعندهم تفاصيل في هذه المسائل، لأن التعليل بصحة هذا أن يكون صداقا لأن ذلك منفعة معلومة، كرعاية غنمها مدة معلومة يصح كذلك، وخياطة ثوب معلوم، لو جعل المهر أن يخيط لها ثوبا، لقوله تعالى عن شعيب لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. وسماه المؤلف شعيبا على ما هو مشهور صاحب مدين، ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة، أن يعمل الإنسان عملا وتعطيه عوضا، منفعة الحر تقابل بالمال، فجازت صداقا، جاز أن يبذل منفعته عمله تعليمه، أن يكون صداقا كمنفعة العبد يعتاد عنها لها عوض. قال: ويشترط علم الصداق. يشترط أي يشترط لصحة التسمية لا لصحة النكاح. نحن قلنا إن النكاح يصح دون أن يسمي صداقا، لكن إذا كنت ستسمي صداقا فهنا شروط. يشترط لصحة التسمية علم الصداق. فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عندكم من ماذا؟ من عبيدي؟ من عبيدي. يشترط علم الصداق. لو أصدقها دارا أي مطلقة لم يقل من دوري، أو دابة أي مطلقة لم يقل من دوابي، أو ثوبا مطلقا بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من ثيابي، لعل هذا هو الصواب. أو نمثل ونقول: أصدقها عبدا مطلقا ولم يقل من عليدي، أو رد عبدها أين كان، يعني أصدقها ماذا؟ أن يرد عبدها أين كان، عندها عبد هارب فيقول الصداق أن أرد العبد، هذا غرر وجهالة. أو خدمتها مدة فيما شاءت، أيضا إذا شاءت، قالوا حتى لو عين المدة، حتى لو قال سنة، لكن إذا شاءت، إذا جعلها تحت مشيئتها جعلها مجهولة. أو ما يثمر شجره، جعل الصداقة ما يثمر شجره، هذا معدوم، ما يثمر شجره مطلقا أو في هذا العام، يعني ما يثمر الشجر في هذا العام أيضا هو معدوم مجهول، أو ما يثمر على الدوام مجهول أشد جهالة. أو حمل أمته، أصدقها حمل أمته ولا يعلم حمل أمته هذا ما هو، أو دابته، حمل دابته، يقول هذه الدابة حملها هو المهر، قد يموت، قد لا نعلم صفة الحمل. كل ذلك المؤلف يقول لم يصح الإصداق أي التسمية، لم يصح، كأن الصداق هنا مجهول، الصداق مجهول. وهذا اختيار أبي بكر لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة. دارا ما قال من دوري دارا، والغرر فيها كثير، ومثل ذلك لا يحتمل لأنه يؤدي إلى النزاع، إذ لا أصل يرجع إليه، ولها مهر المثل لما تقدم. فالقاعدة عندنا أن كل ما هو مجهول القدر أو مجهول الحصول، مثل العبد هذا، لو قال المهر هو عبدي الهارب، كل ما هو مجهول القدر أو الحصول لا يصح أن يكون صداقا. قال: ولا يضر جهل يسير. يتسامح في الجهل اليسير. فلو أصدقها عبدا من عبيده، الممنوع أن يقول عبدا مطلقا، لكن قال عبد من عبيدي، أو دابة من دوابه، أو قميصا من قمصانه، صح ولها أحدهم بالقرعة، لأن التفاوت في الغالب يسير بين العبيد بين الثياب، لكن في الدابة يشترط أن يعين نوعها، فرس من خيله أو جمل من جماله، لأن دابة تشمل أنواعا مختلفة، الخيل، الإبل، الغنم، الحمير، فيشترط في الدابة أن يعين نوعها. صح ولها أحدهم بقرعة، نأخذ عبدا من عبيده بالقرعة، نص عليه لأن الجهالة فيه يسيرة ويمكن التعيين فيه بقرعة، ولأنه لو تزوجها على مهر مثلها صح على كثرة الجهل، فهذا أولى. سيأتي معنى مهر المثل مهر قريباتها، ولا يحصل فيه تفاوت، يعني ليس بالتمام، ففيه قدر من الجهالة مغتفرة. قال: وإن أصدقها عتق قنه صح، عنده عبد وصداقها أن يعتق العبد، لأنه يصح الاعتياض عنه، يقبل فيه العوض. وهنا نقول: ويكون الولاء لها، يعني ماذا تستفيد هي؟ هي أخذت أجر وثواب عتق العبد، كأنه أعطاها العبد ثم أعتقته، لهذا الولاء لها. فإن أصدقها عتق قنه صح. لا طلاق زوجته، لا يصح أن يقول إن مهرك أو صداقك أن أطلق زوجتي، وتأتينا مثلا منفردة لحديث ابن عامر مرفوعا: لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، رواه أحمد. ولأن خروج البضع من الزوج، يعني الطلاق الحاصل هذا الذي سيحصل، خروج البضع من الزوج، بضع الزوجة الأولى، ليس بمتمول، لا يقابله اعتياض ولا مال، ولا وليس مالا، بخلاف عتق العبد. قال: ولها مهر مثلها، أي في هذه الحالة لفساد التسمية. لو قال لها: مهرك طلاق فلانة، نقول هذا مهر فاسد، ولها مهر المثل. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا، يعلمان أنه مغصوب، لم يصح المسمى، لأن هذا كله ليس مالا. وصح النكاح، نص عليه، وهو قول عامة الفقهاء، لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، كأنه لم يسمي شيئا. ولو عدم، أي ولو عدمت التسمية، ولو عدم العوض، أي لم يسمى، فالنكاح صحيح. فكذا إذا فسد، ولها مهر المثل لما تقدم. وإن لم يعلماه، أي لم يعلم أنه غصب، صح النكاح ولها قيمته يوم العقد. صح النكاح. أعطاها مثلا سيارة، مهرها سيارة، ثم تبين أنها مغصوبة، فلا نقول لها مهر المثل، هي قد رضيت بهذه السيارة، قد تكون أكثر بكثير أو أقل من مهر المثل، فيصح النكاح كما في الصورة الأولى، يصح أيضا، ولكن هنا نعطيها قيمة السيارة. قال: ولها قيمته، أي قيمة المال المغصوب، دون الخمر والخنزير، لأنه لا قيمة لهما، هكذا ذكر ابن عوض رحمه الله في الحاشية. فلو سمى لها خمرا أو خنزيرا فلها مهر المثل، لكن لو سمى لها مغصوبا، فإن كان يعلمان أنه مغصوب فلها مهر المثل، وإن كان لا يعلمانه فلها قيمة هذا المغصوب، ننظر إلى قيمته يوم العقد لرضاها به، وتسليمه ممتنع لأنه مغصوب، فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد، ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به، إنما رضيت بهذا الشيء الذي تبين أنه مغصوب، عبد أو دابة أو أرض. وإن أصدقها عصيرا فبان خمرا، أصدقها عصيرا فبان خمرا صح العقد، ولها مثل العصير لأنه مثلي، فالمثل أقرب إليه من القيمة، ولهذا يضمن به في الإتلاف. إذن في الخمر إذا لم تعلم أنه خمر وظنته عصيرا فإنها تأخذ مثل هذا العصير، لأن المثل أقرب من القيمة. قال فصل: وللأب تزويج بنته مطلقا بدون صداق مثلها، للأب خاصة أن يزوج بنته بأقل من صداق المثل. المؤلف يقول: وللأب تزويج بنته مطلقا، يعني أي بكرا أو ثيبا، كبيرة أو صغيرة، مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت. هنا إشكال معلوم، أن الثيب لا يزوجها أبوها إلا بإذنها، فما معنى قولي هنا وإن كرهت؟ هذا راجع إلى الصداق، أي هي أذنت في أصل النكاح، أذنت في أصل النكاح بمهر معين ولا ترضى بدونه، فيزوجها بدونه، فأصل النكاح قد أذنت فيه وكانت تريد مهرا معينا فزوجها بدونه، فيصح تزويجه حتى ولو كرهت. قال: نص عليه لقول عمر: لا تغالوا في صداق النساء إلى آخره، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر، فكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك أو يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل. وزوج سعيد بن المسيب رحمه الله ابنته بدرهمين، وهو من أشراف قريش نسبا وعلما ودينا، ومن المعلوم أنهما أي الدرهمان ليس مهر مثلها، ولأن المقصود من النكاح السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها دون العوض. الهدف والمقصود النكاح ليس العوض، إنما تحصيل هذه المصالح. والظاهر من الأبي مع شفقته أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح. قال: ولا يلزم أحدا تتمته، أي في حال ما لو زوج الأب ابنته بأقل من صداق المثل فلا يلزم أحد بتكميل الصداق، بخلاف ما سيأتي، فلا يلزم أحد بتتميم الصداق، لا الزوج ولا الأب، لصحة التسمية. التسمية صحيحة ولو كانت أقل من صداق المثل ما دام أن الأب هو الذي زوجها. قال: وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح. غير الأب كالابن وكالجد والابن والأخ وغيرهم من الأولياء، لو فعل ذلك أي لو زوجها بأقل من صداق المثل لكن بإذنها مع رشدها، هذان شرطان، بإذنها مع كونها رشيدة، صح ولا اعتراض، أي لا اعتراض عليها لأن الحق لها وقد أسقطته، رضيت هي كالمرأة التي رضيت بالنعلين. وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته، يلزم الزوج تتمته. لو أن الأخ مثلا زوج أخته بأقل من صداق المثل، بأقل من صداق المثل بدون إذنها في هذا الصداق. وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس يقول الاتفاق تم مع الولي، اتفاق على المهر تم مع الولي، لو زوجها بأقل من صداق المثل فإن الزوج سيلزم بتكميل الصداق إلى صداق المثل، يلزم الزوجة تمته أي مهر المثل، يتم المهر الناقص إلى مهر المثل لفساد التسمية، لأنها غير مأذون فيها، فوجب على الزوج مهر المثل. وقالوا هنا كما ذكر في البهوتي في شرح المنتهى الحجاوي حاشية التنقيح، ويكون الولي ضامنا، ويكون الولي ضامنا لتفريطه، ذكره في المغني والشرح والفروع. وفائدة ذلك لو تعذر أخذ التكملة من الزوج فإنها ترجع على الولي ضامن، لو تعذر أخذ التكملة من الزوج فإنها ترجع على الولي، ولو أخذته من الولي فله الرجوع على الزوج كالضامن سواء، كما سبق معنا في باب الضمان. تطالب هذا أو هذا، هو مستقر على الزوج، هو مستقر على الزوج، والأب أو عفوا والولي هذا هو غير الأب، والولي هذا ضامن. قال فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن، هذا الولي غير الأب، الأب تقدم أن له أن يزوج بأقل من صداق المثل ولو كرهت، أما هذا غير الأبي، إن قدرت لوليها غير الأبي مبلغا فزوجها بدونه ضمنا، يعني قالت مثلا مهري 10,000 فزوجها 9 ضمن 1,000، ضمن أي ضمن النقص ولو كان أكثر من مهر المثل، ولو كان الذي قدرته وعينته أكثر من مهر المثل، فكل نقص عن هذا القدر المحدد يضمنه الولي. قال وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير، قيل له أي قيل للأب ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق، فقال عندي لزمه، لزم من؟ لزم الأب، لزم الأب، لزمه أي المهر عنه لأنه صار ضامنا بذلك، وكذا لو ضمنه غير الأب. ومقتضى قواعد الضمان أن لها أن تطالب الابن وأن تطالب الأب، هذا أو هذا، الأب هنا ضامن، لها أن تطالب الابن الفقير ولها أن تطالب الضامن. فإذا قال إذا قيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق، فقال عندي لزمه، أن هذه العندية تفيد الضمان. قال وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها، ليس للأب وغيره أولى، أو ليس للأب فضلا عن غيره أن يقبض صداق بنته الرشيدة، فبنته إما أن تكون رشيدة وهي البالغة العاقلة التي تحسن التصرف في المال، وإما أن يكون تكون محجورا عليها يعني صغيرة أو مجنونة أو سفيهة، فليس للأب ولا لغيره من الأولياء أن يقبض الصداق صداق بنته الرشيدة ولو كانت بكرا إلا بإذنها، بكرا بالغة رشيدة ليست صغيرة، لأنها المتصرفة في مالها، هذا معنى قولنا إن المرأة لها ذمة مالية تملك، لأنها المتصرفة في مالها فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها، كما لو باعت شيئا فإن الثمن هذا لها ولا يقبض إلا بإذنها. فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ، إن أقبضه الزوج لأبيها أي بغير إذنها، أي بغير إذنها لم يبرأ، ورجعت عليه، رجعت عليه أي رجعت الزوجة على زوجها، ورجع هو على أبيها، رجع هو على أبيها، لأن تصرف الزوج هنا تصرف غير صحيح، كونه يعطي الصداقة لأبيها دون إذنها، هي صاحبة الإذن، فإذا أعطى الصداقة لأبيها دون إذنها لم يبرأ، ولها أن تطالبه، ثم هو يرجع على الأب، ورجع هو على أبيها. ويقولون هنا لو ادعى الأب أن الصداق وصل، لو ادعى الزوج أن الصداق قد وصل إليها، يعني أنا أعطيتها لأبيك وقد وصل لك، لو ادعى أو أعطيتها لوليك، عموما لو ادعى أن الصداق قد وصل إليها وأنكرت حلفها ثم دفعه إليها ورجع به على وليها، هي منكرة، الأصل أنها لم تقبض وهو ما عنده بينة، فيدعي أنها المهر وصل إليها، وهذا قد يحصل، المهر يعني قد يحصل في بعض المهر، أرسل لها ذهبا مثلا، جزءا من المهر، جزءا من المال، فالأصل أن يعطيها في يدها أو يتأكد من إذنها أن الصداق هذا يأخذه أخوها أو أبوها، فإذا أنكرت حلفها ثم دفع الصداق إليها وجوبا ثم هو يرجع على الولي. قال وإن كانت غير رشيدة، يعني صغيرة أو مجنونة أو سفيهة، سلمه إلى وليها في مالها. تقدم لنا معنا أن الولي في المال هو الأب أو وصيه أو الحاكم، هؤلاء هم أولياء المال. سلمه إلى وليها في مالها لأنه مال لها فأشبه ثمن مبيعها. إذا لم يكن هناك أب ولا وصي فإن الحاكم يعين وليا في المال على الصغار أو السفهاء أو المجانين. في بعض الدول قد يعين الحاكم الأم، قد يجعلها هي الوصية. قال ويجوز لأب المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله لنفسه، يجوز لأب المرأة فقط دون بقية الأولياء، يجوز لأبيها فقط أن يشترط بعض الصداق أو كله لنفسه إن صح تملكه من مال ولده. وتقدم معنا في الهبة متى يصح للأب أن يتملك من مال ولده، المذهب أنه يأخذ من ماله بشرط ألا يضر بالابن، وألا يأخذ شيئا تعلقت به حاجة الابن، وألا يأخذ من ابنه ليعطي ابنا آخر له. فيتوفرت هذه الشروط فإن الأب يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يشاء ولو كان غير محتاج على المذهب، خلافا للجمهور فإنهم يشترطون الحاجة. فهنا للأب أن يشترط الصداقة كله لو كان لو اجتمعت هذه الشروط، أو بعض الصداق لنفسه إن صح تملكه من مال ولده، لقوله تعالى في قصة شعيب على أن تأجرني ثمانية حجج، فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه هو، وهو شرط لنفسه. وفي هذه الحالة نقول عندما يشرط لنفسه الصداق أو بعضه فما يأخذه في الحقيقة إنما يأخذه من مال ابنته، كأن الصداق انتقل إلى بنتي وهو سيأخذه، فما يأخذه هو من مال ابنته في هذه الحالة إن توفرت شروط الأخذ من مالها. قال: وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه 10,000 فجعلها في الحج والمساكين، ثم قال للزوج: جهز امرأتك. وروي نحوه عن الحسين: وإن تزوج العبد بإذن سيده، وإن تزوج العبد بإذن سيده صح. قال في الشرح: بغير خلاف نعلمه. وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن، نص عليه لأن ذلك تعلق، أي هذه الحقوق تعلقت بعقد بإذن سيده، فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه. لو أن العبد اشترى شيئا بإذن سيده فإن الثمن يلزم من؟ يلزم السيد. هنا كذلك عقد النكاح بإذن السيد، فتبعاته ونفقاته ستكون على السيد. ولو فرض أنه باعه أو اعتقه فإن الصداق لا يسقط عنه السيد، هذا لو أنه بعد النكاح باع العبد أو اعتقه لم يسقط الصداق كثمن المبيع. وإن تزوج بلا إذنه لم يصح، العبد لا يتزوج بغير إذن سيده، لم يصح النكاح، نص عليه لحديث جابر مرفوعا: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. رواه أحمد أبو داود والترمذي وحسنه. والعهر دليل بطلان النكاح. قال في الشرح: وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان، وهو قول عثمان وابن عمر والشافعي. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: موقوف على إجازة السيد، وهو قول أصحاب الرأي، انتهى. قال: فلو وطئ في نكاح لم يأذن فيه سيده، سيأتي معنا أن الوط يوجب المهر، فهنا سيجب المهر. لو وطئ في نكاح لم يأذن فيه سيده وجب في رقبته مهر المثل، في رقبته، إما أن يعطى العبد إما أن يباع ويدفع من رقبته مهر المثل كما في جناياته، تقدم معنا، لأنه قيمة البضع، هذا مهر المثل قيمة البضع الذي أتلفه بغير حق أشبه أرش الجناية، كما لو جنى جناية فإنها تتعلق برقبته. وتقدم معنى هذا أنه إما أن يدفع العبد كله أو أن يباع ويدفع أرش الجناية. قال: فصل: وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. تملك الزوجة بمجرد العقد جميع المسمى، مع أنها ربما تطلق قبل الدخول فترد النصف أو يسقط النصف، لهذا يقولون هذا ملك مراعى، أي لو تم الأمر فتأخذه كله فهو ملك مراعى. متى يستقر؟ يستقر إذا حصلت الخلوة أو الوطء أو ما يوجب الاستقرار، كحصل الموت مثلا مات الزوج، إذن هذا ملك مراعى. لأن هناك من الفقهاء من يقول إنها بالعقد تملك النصف فقط، ويتوقف النصف الثاني على حصول الخلوة أو الوطء أو ذلك، لكن المذهب يقول تملك المسمى كله بمجرد العقد، لكنه ملك مراعى إن حصل وإن، لحديث: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، متفق عليه. فأعطاه أثبت التملك، جلست ولا إزار لك. ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد، المعوض وهو البضع، فملك به العوض كاملا وهو المهر. وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، كونه سيسقط لو طلقها نحن قلنا الجواب عن هذا كما ذكر في شرح المنتهى أنه ملك مراعى. وما يتصل بهذا أن نقول أن المهر عموما المسمى يصح تعجيله ويصح تأجيله تأجيل جميعه ويصح تعجيل بعضه وتأجيل بعضه. لكن المهم أن نقول إن لو أجل المهر فإما أن يؤجله إلى أجل معين أو إلى أجل مطلق. إن أجل المهر أو بعضه إلى أجل معين تقيد به. وأما إن أطلق فمحله الفرقة البائنة. وهذا في عرف الناس اليوم، إذا قالوا هذا مهر مؤجل ولم يحددوا أجلا فإنها لا تأخذه إلا عند الفرقة البائنة. والفقهاء ينصون على هذا، يقولون أن اللفظ المطلق يحمل على العرف، والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة به إلى الموت أو البينونة، فيحمل عليه أي يحمل على هذا العرف، فيصير حينئذ معلوما بذلك. إذا كان العرف أن الأجل المطلق يعني أن المرأة لا تطالب به إلا عند الفرقة البائنة من موت أو بينونة الطلاق، فيحمل على ذلك. لو كان عرف الناس أنها لا تستحق أو لا ليس لها المطالبة إلا بفرقة الطلاق فقط، فإنه يعمل كذلك بهذا العرف، لأن اللفظ المطلق يحمل على العرف. قال ولها نماؤه، تملك، وهذه فائدة التملك أنها تملك جميع المهر من لحظة العقد، تملك جميع المهر، ولهذا تملك نماءه. لو قلنا تملك نصف المهر لملكت نصف النماء فقط، هي تملك بالعقد المهر المسمى كله، ولها نماؤه إن كان معينا متميزا من حين العقد، لها النماء من حين العقد معينا متميزا، كما لو قال عبد معين، دار معينة، بقرة معينة، شجرة معينة، لأنه نماء ملكها. لماذا تأخذ النماء؟ هو نماء ملكها. ولحديث الخراج بالضمان، الإنسان إذا ضمن شيئا وتحمل تبعته فإن خراجه يكون له. غير المعين لم يمثل له المؤلف، غير المعين كما لو قال قفيز من صبرة، من صبرة، قفيز من صبرة الطعام، وحكمه عكس المعين. فنماؤه وضمانه هو على الزوج، نماؤه وضمانه على الزوج، ولا يصح تصرفها فيه قبل قبضه. أما هذا المعين لها نماؤه إن كان معينا، ولها التصرف فيه ببيع ونحوه، تصرف لأنه ملكها إلا نحو مكيل قبل قبضه، ليس لها أن تتصرف في الشيء المكيل قبل قبضه على ما تقدم معنا في البيوع. لابد، هذا يحتاج إلى توفية، لابد أن يكال، لابد أن تقبضه وقبضه بكيله. لو قال مثلا إن لو أعطاها مثلا زرعا معينا هو المهر، فأخرج حبا وهو مكيل ولم تقبضه، أولا هذا الحب لها، هذا النماء لها، ولكن ولها التصرف فيه إلا إذا كان من الأشياء التي لا يجوز التصرف فيها قبل القبض، المكيل والموزون والمعدود والمزروع كما سبق. قال وضمانه ونقصه عليها. هذا الآن لو كان النماء، يعني كان المهر بقرة معينة وجاء نماؤها نتجت بقرة صغيرة ثم ماتت هذه الصغيرة فإنها تموت على صاحبتها، ضمانه ونقصه عليها لتمام ملكها عليه، إلا نحو مكيل أيضا لم يقبض، مكيل لم يقبض فإن ضمانه سيكون على الزوج، لا ينتقل إليها الضمان في الأشياء هذه إلا بقبضها. قال: إن لم يمنعها قبضه فإن منعها ضمن، لأنه كالغاصب بالمنع. هذا النماء المنفصل، الولد والثمرة ونحو ذلك، لها ملكها وضمانها، ضمانه عليها إلا إذا منعها من أخذ هذا النماء فيكون في حكم الغاصب ويكون ضامنا. قال: وإن أقبضها، إن أقبضها الصداقة ثم طلق قبل الدخول، أعطاها الصداقة كاملا ثم طلق قبل الدخول، رجع عليها بنصفه إن كان باقيا، نقول طلقها قبل الدخول أو الخلوة، وسيأتي معنى الأشياء التي تقرر المهر كاملا، الخلوة، اللمس بشهوة، تقبيل أمام الناس، أشياء تجعل تقرر المهر كاملا. فهنا أقبضها الصداقة ثم طلقها قبل الدخول وقبل ما يقرر المهر كاملا، يرجع بماذا؟ بنصف، رجع عليها بنصفه إن كان باقيا، إن كان هذا المهر موجودا ولم يزد ولم ينقص لما يأتي، وسيبين حكم لو زاد لو نقص. قال: وإن كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل وولادة، ولادة بهيمة أو حمل بهيمة، هذه زيادة منفصلة، فالزيادة لها كما تقدم معنا في البيوع، لو رد الإنسان السلعة بعيب فإن له النماء، كان قد حصل نماء فإن النماء له، فالزيادة لها لأنها نماء ملكها، ويرجع في نصف الأصل لعدم ما يمنعه. لو كان مثلا أعطاها أمهات، أعطاها مثلا 20 بقرة، ثم هذه 20 أنتجت مثلا 5 من البقر، فهذه 5 لمن؟ للزوجة، نماء ملكها، وهذه ثمرة أنها تملك المهر من حين العقد، فما جاء من النتاج في هذه المدة قبل تطليقها هو لها، تأخذ 5، ثم هو يأخذ نصف الأصل، 20 بقرة يأخذ 10، يسترد نصف الأصل. قال: ورجع في نصف الأصل لعدم ما يمنعه. هذه الزيادة المنفصلة، والمؤلف لم يتكلم على لو زاد الصداق زيادة متصلة كالسمن، فقد كاد المهر بقرة، وهذه البقرة سمنت ثم حصل الطلاق، أو نمثل يعني بمثال أسهل فنقول: عندنا بقرتان، كان المهر بقرتان وسمنتا، هل ترد إحدى البقرتين وهي فيها سمن وزيادة، وهذا النماء لها أو ليس لها؟ الأصل أنه لها. فلهذا قالوا: لو كانت الزيادة متصلة كالسمن والزوجة رشيدة فإنها تخير بين أمرين، بين دفع نصيبه زائدا تعطيه إحدى البقرتين مع أن البقرة هذه التي ستعطيه إياها زادت، تعطيه نصف نصيبه، نصف الصداق، أو تعطيه نصفه زائدا، وبين أن تدفع نصف قيمة الصداق بحسب يوم العقد، أن تدفع نصف قيمته يوم العقد، أي بالصفة التي كان عليها يوم العقد، هو في هذا المثال الذي ذكرنا أصدقها بقرتين، فنقول كم قيمة هاتين البقرتين في يوم العقد على الصفة التي كانت عليها في يوم العقد؟ كم القيمة؟ قال القيمة مثلا 10,000، فترد إليه نصف القيمة وتحتفظ هي بالبقرتين السمينتين. إذن إن زادت زيادة متصلة فإما أن ترد إليه النصف مع زيادته وتكون قد سمحت بالزيادة، وإما أن ترد إليه نصف قيمة ما أعطاها باعتبار يوم العقد، أي دون نظر للزيادة، وتكون في هذه الحالة احتفظت بالزيادة كلها لنفسها. قال وإن كان تالفا، المؤلف يقول إن كان باقيا، رجع بنصفه إن كان باقيا، ماذا لو تلف هذا، أعطاها شيئا فتلف، وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. فمثلا لو كان أصدقها 20 صاعا من البر فهذا مثلي، المثلي وتقدم معنا كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح فيه السلم، فكان قد أعطاها 20 صاعا من البر فأكلته في هذه المدة، أكلته فلما طلقها يرجع عليها بماذا؟ بنصف المثل، بنصف المثل، أي يرجع ب10 آصع من البر. ولو كان الشيء متقوما وتلف ننظر إلى قيمته يوم العقد، لو أعطاها مثلا سيارة، السيارة في 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 المذهب ليست مثلية لأنها دخلتها الصناعة المباحة، أعطاها سيارة ثم إن هذه السيارة تلفت وباعتها ثم طلقها قبل الدخول، فنقول كم قيمة السيارة يوم العقد؟ قالوا مثلا 100,000، فيأخذ منها 50,000. إذن إذا تلف المهر الذي كان قد أعطاها ثم طلقها وتلف المهر ولم تلف المهر فإنه يرجع عليها بنصفه، بنصف مثله إن كان مثليا وبنصف قيمته إن كان متقوما. قال ويشارك بما يرجع به الغرماء كثائر الديون، أي لو فرضنا أن هذه المرأة عليها ديون والآن هو سيطالبها بشيء يريد كذا، فهل يشارك الغرماء ويكون أسوة بالغرماء كما ذكرنا في المفلس وتأخذ حصتها معهم، يأخذ الحصة معهم، أم يأخذ عين ماله؟ هنا لا يوجد عين المال قد تلف، في الحالة الأولى يأخذ عين ماله إن ماله موجود، لكن لما تلف المال فإنه سيكون أسوة للغرماء، أسوة للغرماء يدخل معهم في المطالبة والمحاصصة. قال والذي بيده عقدة النكاح الزوج، من الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى حق العفو هنا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، لا عفوا، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا يعفون هذا النساء، المرأة يمكن أن تعفو، أو الزوج. يعني معنى الآية أنه إما أن المرأة تسامح في النصف، هي لها النصف الآن، إما أن تسامح في النصف الذي لها أو في بعضه، أو أن الزوج قد أعطاها الصداقة كله فيسامح في النصف الذي عندها ويقول خذيه كله، إلا أن يعفون أي النسوة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالمؤلف يقول من الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج لا ولي الصغيرة، ليس ولي الصغيرة. روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ولي العقد الزوج، رواه الدارقطني ولكنه ضعيف. قال: ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطعه وإمساكه، يمكن أن يستمر في الزواج ويمكن أن يقطعه ويطلق، وليس إلى الولي منه شيء، الولي لا يملك شيئا من ذلك. ولقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، والعفو الذي أقرب للتقوى هو عفو الزوج من حقه، وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى، لا يحق له أن يعفو أو أن يتنازل عن شيء من صداق المرأة. وعنه رواية أنه الأب أبو المرأة، فله أن يعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول. قال في الكافي والمذهب الأول، قال أبو حفص: ما أرى القول الأول إلا قديما. فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من نصف المهر، وهو جائز التصرف بأن كان مكلفا رشيدا برئ منه صاحبه. الزوجة إذا كانت مكلفة رشيدة فعفت عن نصفها طلاقنا قبل الدخول فلها ذلك، والزوج لو عفى كان قد سلمها المهر كاملا أو لم يسلمها ثم قال سأعطيها المهر كاملا، فهذا تنازل منه. قال لقوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الشرط أن يكون المتبرع مكلفا رشيدا بالغا عاقلا رشيدا يحسن التصرف في المال. قال وقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فكلوه هنيئا مريئا. وإن وهبته صداقها قبل الفرقة، يعني قبل أن يطلقها، مثلا كان المهر 100,000 والأمور مستقيمة، فقالت: وهبت لك 100,000، أو أبرأته، يعني الفرق بين الهبة والإبراء أن الهبة كان معها كان في يدها أعطاها 100 فقالت: وهبته لك، ولكن الإبراء كان دينا في ذمته فقالت: أبرأتك أسقطت عنك. قبل الفرقة يعني فيما بين عقد النكاح والطلاق الذي سيقع هي أبرأته من الصداق. ماذا لو طلقها وهو قبل الدخول؟ قال: وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه، ما ينصف الصداق كطلاق وخلع أي قبل الدخول، سيأتي معنا إن شاء الله هذا الكلام ما الذي ينصف المهر، حصل ما ينصفه كطلاق وخلع رجع عليها ببدل نصفه. الآن عندنا الجهة منفكة، كونها وهبته الصداق أو وهبته مالا آخر هذه جهة، وكونه هو إذا طلق قبل الدخول وقد سلم مهرا كاملا فله أن يسترد نصفه هذه جهة أخرى. ففي هذه الحالة هي أسقطت عنه المهر كله لم تأخذ شيئا، أو أخذته ثم أرجعته كله وهبته. في الحالتين لو طلقها قبل الدخول فهو سيطالبها بنصف المهر الذي أسقطته، رجع عليها ببدل نصفه. هذه مسألة. مسألة الثانية، قال: وإن حصل ما يسقطه أي كله، هذا الآن حصل طلاق هذا يسقط النصف فسيطالبها بنصف ببدل النصف، لكن الآن أيضا نفس المسألة، تزوجها وأعطاها مهرا فوهبته المهر كله ثم حصل ما يحرمها من المهر كله كالردة عياذا بالله، وإن حصل ما يسقطه أي كله كردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، أرضعت مثلا زوجته الأخرى الصغيرة فصارت أم زوجته فانفسخ نكاحها وقبل الدخول ولا شيء لها كما سيأتي معنا، لا مهر لها هنا، هنا يطالبها بماذا؟ هنا يطالبها ببدل المهر كله. قال وإن حصل ما يسقطه كردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ولعانها، لو حصلت الملاعنة بينهما يعني اتهمها بالزنا فلاعنها تحصل الفرقة المؤبدة ولا تأخذ شيئا من المهر في هذه الحالة، فهنا سيطالبها ببدل المهر كله الذي كان قد أعطاه إياها. قال وفسخه لعيبها، فسخ النكاح لأجل عيبها، هذا أيضا من الحالات التي سيأتي بيان أنها تسقط المهر كله. وفسخها لعيبه أيضا لا شيء لها، وإعسار أو إعساره أو عدم وفائه بشرط شرط عليه في النكاح، هي التي فسخت فالفرقة من قبلها فلا مهر لها كما سيأتي، وكل هذا قبل الدخول. أو عدم وفائه بشرط شرط عليه في النكاح قبل الدخول، في هذا الحال في هذه الحال رجع ببدل جميعه، الجهة منفكة لأنه ملكه بالهبة ملكا تاما، والذي بعد ذلك بالطلاق قبل الدخول يستحق نصف المسمى، بالحالات هذه بردتها مثلا يستحق أن يأخذ المسمى كله، فلا علاقة لنا بكونها وهبته أو أسقطته عن نفسها، إنما إذا طلق الإنسان قبل الدخول فله نصف المسمى الذي قد أعطاها إياه، نحن نفترض كأنه موجود، كأنه موجود عندها. قال رجع ببدل جميعه لأن عود نصف الصداق في مسألة الطلاق أو كله يعني في مسألة الردة مثلا إلى الزوج بالطلاق أو الردة، هو يعود بهذا الصفة بالطلاق أو بالردة، وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا. ما هو الجهة التي استحق بها الصداق أولا؟ الهبة أو الإبراء. فأشبه ما لو أبرأ إنسانا آخر من دين ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر، أنت لو سمحت أخاك في 10,000 دين ثم تبين له 10 عندك من دين آخر يأخذه أو لا يأخذه؟ يأخذه. أشبه ما لو أبرأ إنسانا آخر من دين ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر، وكما لو اشتراه من زوجته، ماذا لو كان الصداق بقرة مثلا أو بقرتان ثم اشترى البقرتين منها ثم حصل طلاق قبل الدخول، ماذا يحصل؟ يسترد منها بقرة، يطالبها ببقرة، يطالبها بقيمة، هذا تلف الآن تلف المهر فيطالبها بنصف القيمة. وكما لو اشتراه من زوجته، يعني لا فرق بين أن تهبه لها أو أن يشتريه منها، وكما لو اشتراه من زوجته ثم طلقها أو ارتدت فإنه يرجع عليها ببدل نصفه أو كله. عن أحمد رحمه الله رواية أنه لا يرجع بشيء في هذه الحالة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي، قالوا لأنه إنما يرجع بنصف المهر وهو قد رجع إليه كله، لكن المذهب أن التفريق بين الجهتين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.